إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدنيوية والدينية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، اتخذوه معبدا، يعني تتعبدون لله تبارك وتعالى فيه بالصلاة والذكر والدعاء وما أشبه. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمره تعالى أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا. وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة من العبادات الاعتقادية والعملية. كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. وقد ذكر المصنف العلامة رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية إفادة المفرد المضاف للعموم، فقال رحمه الله ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. وشرح ذلك رحمه الله بقوله يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع المعنى، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعم كل نعمة دينية أو دنيوية. وقوله سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية. والذي ذكره في شرح هذه القاعدة من القواعد الفقهية قريب جدا مما ذكره في شرح هذه القاعدة من القواعد التفسيرية. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح منظومة أصول الفقه وقواعده العموم له صيغ من لفظه وصيغ من معناه، أما من لفظه فأن نقول جاء عموم القوم أو جاء القوم عامة، هنا استفدنا العموم من كلمة عامة وهي مادة الصيغة وهذا واضح، لكن هناك أشياء موضوعة للعموم إما بتركيبها وإما بذاتها، فمثلا الجمع والمفرد يعمان إذا أضيفا، والمراد عموم المضاف لا المضاف إليه، ومنه قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هنا مفرد مضاف فتفيد العموم لكل نعمة، ولهذا قال لا تحصوها مع أن المذكورة نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن لأنه مفرد مضاف فقد أفاد العموم، لذا قال تعالى لا تحصوها. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، المراد بهذه النعمة كل النعم لأنه مفرد مضاف فيفيد العموم. وبناء على ذلك لو قال الرجل زوجتي طالق وله عدة زوجات فهنا تطلق كل الزوجات، لأن زوجتي مفرد مضاف إلا بنية أو قرينة، أما النية فأن ينوي بقوله زوجتي واحدة منهن، وأما القرينة كأن تذكر عنده إحداهن بسوء فيقول زوجتي طالق، فهنا القرينة تدل على أنه أراد واحدة. ومثله قوله عبدي حر وله عشرة أعبد، فإنهم يعتقون كلهم إلا بنية أو قرينة أو وصف معين، مثل عبدي فلان أو عبد الطويل أو القصير أو ما أشبه ذلك. وكذلك تفيد من وما العموم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية: كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. وقال في شرح ذلك رحمه الله تعالى: من وما تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخل عليه. مثال من قوله تعالى: إن لله من في السماوات ومن في الأرض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حكما، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا يعم كل من قال أو فعل ذلك. ومثال ما قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فتدبر هذه الآيات وما في معناها، ينفتح لك باب عظيم من أبواب فهم النصوص. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح منظومة أصول الفقه وقواعده: إذا ورد الاسم النكرة من بعد هذه الأربعة فإنه يكون للعموم، وللعموم أن يرد من بعد نفي. مثاله قوله تعالى: وما من إله إلا الله، فهذا عام يشمل كل ما عبد من دون الله فإنه ليس إلها، أي لا يصح أن يكون إلها. ونقول: ما في البيت رجل، فيشمل جميع الرجال. النهي مثاله قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. وكقولك: لا تكرم رجلا،
فلا تكرم أي رجل ولو أكرمت أحدهم لكنت مخالفة. الاستفهام، فإذا وردت النكرة بعد الاستفهام فهي للعموم، كقوله تعالى هل تحس منهم من أحد، فتشمل كل أحد، وتقول هل رأيت رجلا يشمل كل رجل. والشرط كذلك، فعندنا ها هنا النفي والنهي والاستفهام والشرط، فما في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، فإن سوءا هنا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم، وإن كان هذا أيضا فيه صيغة أخرى وهي من، ولكن من عامة في العامل، وأما سواء ففي المعمول. وأما الإثبات يعني، وتكون النكرة للعموم في الإثبات إذا قصد بذلك النعمة، كما في قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فإن هذا يشمل كل لبن وصف بهذا الوصف. وكما في قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، فهذه نكرة لكن المقصود بها بيان الإنعام على الخلق بالسكن الثابت وبالسكن المتنقل. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فقوله أثاثا ومتاعا نكرة في سياق الإثبات، والمقصود بها بيان إنعام الله تعالى بذلك فتعم. إذن الإثبات تكون النكرة في سياقه للعموم إذا قصد بذلك النعمة، فالنكرة في سياق الإثبات للإطلاق، وإذا قصد بها الإنعام فإنها تفيد العموم. وإذا أتت من بعد نفي أو نهي أو استفهام أو شرط صارت للعموم أيضا كما مر بيانه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة لا يستحقها إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق، أي لا يملكون من أمر أحد شيئا ولا لأنفسهم، بل هو سبحانه المتصرف وحده في الكون كله، فسائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. تارة يدعو إليه، أي إلى هذا التوحيد، توحيد العبادة وإخلاصها لله رب العالمين، وتارة يدعو إلى ذلك بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة، فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، يعني الشرك، والله تعالى أعلم. والتوحيد هو الفرض الأعظم على جميع العبيد، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى كثيرا من آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. ومن فضائل التوحيد أنه، وها هنا جملة من فضائل التوحيد جمعتها في رسالة فضائل التوحيد، وكثير منها من كلام العلامة المصنف في القول السديد في تعليقه على كتاب التوحيد، وكذا من كلام غيره في بيان هذه الفضائل التي اختص الله تبارك وتعالى بها التوحيد. فمن ذلك أن التوحيد يكفر الذنوب، كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، فإن الله رب العالمين يغفر للمخلصين الذنوب ويعافيهم من البلاء ويكشف عنهم الكربات، ما لا يفعل ذلك مع غيرهم، لا يفعل ذلك مع غير الموحدين، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وأطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى ربهم بخالص أعمالهم ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون، والحديث في الصحيحين. ومن أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال، ولو كان مثقال حبة من خردل، إن الله تبارك وتعالى يحرم على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من توحيد أن يخلد في النار. وأما إذا كمل التوحيد والإيمان في القلب فإن ذلك يمنع دخول النار بالكلية. ففي الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ فمن أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في هذا الحديث: أخرجوا من كان في قلبه مثقال، أي وزن حبة من خردل. الخردل نبات صغير الحب يشبه به الشيء البالغ القلة والصغر. وأما نهر الحياة فالحياة المطر لأنه تحصل به الحياة، ونهر الحياة والذي يحيى من انغمس فيه، فينبتون أي يخرجون. وأما الحبة التي شبه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نباتهم بنباتها في قوله: فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، فالحبة بذرة النبات من البقول والرياحين. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية منثنية تسر الناظرين؟ والمعنى أنهم يخرجون بوجوه نضرة مسرورين متبخترين. وفي حديث عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث في الصحيحين. وفيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والله تعالى يبين لنا أن العبد إذا أتى بكل ذنب سوى الشرك ثم لقي الله تبارك وتعالى موحدا، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما كان من ذنوبه ولا يبالي. يقول ربنا جلت قدرته في الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي والطبراني في الكبير في رواية أنس رضي الله تعالى عنه وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول ربنا جلت قدرته: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وقرابها ما يقارب ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد يحصل لصاحبه به الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. والتوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح أنه قال: قلت يا رسول الله، أن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ولا يمكن لعبد أن يحس بجلال الحياة ولا بقيمة الوجود إذا كان مخلطا، وإذا كان قلبه على الشرك منطويا، فإن هذا لا يؤمل الفلاح لا دنيا ولا آخرة، ولا يحس بلذة لهذا الوجود، بل يحس أن هذا الوجود عبث ضائع ولهو مائع، وأنه لا غاية من وجوده في هذه الحياة. وأما إذا حقق التوحيد فقد عرف الغاية، استقامت الأقدام على الطريق، واستبان المنهج، واتضحت الوسيلة إلى الغاية، بحيث لا يشتبه الأمر على عبد موحد أبدا. اللهم اجعلنا من الموحدين يا رب العالمين. ومن فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها، وفي ترتيب الثواب عليها متوقفة على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الوحيد لنيل رضوان الله وثوابه. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة من حقق التوحيد وأتى بقلب سليم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ومن فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عند المصيبات، لأن العبد إذا كان موحدا وكان على ربه مقبلا وكان قلبه لله خالصا ومخلصا، فإنه يعلم أن من أحبه إذا ما ابتلاه فقد قربه واصطفاه، وحينئذ تقع الأمور على وجهها في دنيا الله رب العالمين، فيسليه ذلك عند المصيبة ويلهج بالثناء الحسن على الله تعالى، كما بين ربنا جلت قدرته عن المهتدين الذين هداهم الله رب العالمين صراطه المستقيم، وأنعم عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة، أن هؤلاء إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهم يعلمون أنهم ملك لله رب العالمين، وأن من حكم فيما له فما ظلم. إنا لله، اللام في قوله جلت قدرته لله للملك والتصرف، إنا لله ملك لله، يتصرف فينا ربنا جلت قدرته كيفما يشاء وحسب ما يريد، وليس للمملوك إرادة مع المالك العظيم، وحينئذ يحدث التسليم، كما فيما ورد أن واحدة من الصالحات لما جرحت أصبعها ضحكت، فقيل لها: هذا جرح بليغ فكيف تضحكين؟ فقالت: إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة ألمها. فتنظر إلى المآل ولا تنظر إلى الحال، ولا تكون مسجونة في رأي خائب لا يستطيع المرء أن يتجاوزه، وإنما الطريق واضح معبد مستقيم، والغاية لائحة ظاهرة لا تشتبه، لأن العبد يحيا ويموت على قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، كما كان سيد العابدين صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني. كذا أخرج أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير من حديث رجل من أسلم رضي الله عنه مرفوعا وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبلال رضي الله تعالى عنه: أرحنا بها يا بلال، يريد الصلاة. وكان إذا حزبه أمر من أمر الدنيا فزع إلى الصلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم رحمه الله، فيجد فيها راحة قلبه، سكون نفسه، وارتياح ضميره صلى الله عليه وآله وسلم. هل من شيء يوصل إلى راحة القلب واستقرار الضمير وسلامة البال وصحة الحال؟ هل من شيء هو أعظم من الانطراح على عتبات رحمات رب العالمين؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. وأما الصالحون فإنهم يعودون إلى الله رب العالمين وهم خلقه وصنعته، وقد أصابها من الفساد ما أصابها، ولا يملك إصلاحها إلا الذي خلقها وهو أكرم الأكرمين. فيرجو العابد ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه حينئذ إذا حقق التوحيد فكان موحدا لله حقا وصدقا، يهون عليه حينئذ ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله عز وجل وعقابه، بل لما يخشى من سقوطه من عين الله عز وجل، لأنه إن اجترأ على معاصي الله تعالى لا يملك أن يسقطه الله سبحانه من الحساب، ولا يصير له عند الله تبارك وتعالى قدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه الترمذي وأحمد ومالك وصححه الألباني في غير موضع. وأخرج البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. لا تدري، عليك أن تكون متوقيا حذرا أن يأتي منك ما يسقط قدرك عند سيدك، وأن يحصل منك ما يغضب عليك مالكك ومولاك، حينئذ تسقط من عين الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا يا رب العالمين. من فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فلا يرى في الوجود غاية سوى إرضاء مولاه. حينئذ لا تتقدم محبة أحد من الخلق على محبة الله. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، هذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، أخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه، حسنه الداعي إلى محبته، ألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان. لكن الله حبب إليكم الإيمان، فهذا أمر، وزينه في قلوبكم فحسن الداعي إلى محبته، وألقى في قلوبكم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وذلك محض فضله ومنته عليه، حيث لم يكلكم إلى أنفسكم، بل تولى سبحانه هذا التحبيب والتزيين والتكريه ضده، فدل عليكم به فضلا منه ونعمة. والله عليم بمواقع فضله، من يصلح له ومن لا يصلح له، حكيم بجعله في مواضعه، والله عليم حكيم. من فضائل التوحيد وثماره ونتائجه أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، وإنما هي خطفة برق خافقة حتى يضرب الموت ضربته، فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، ويحدث اللقاء المنشود، وحينئذ تزول جميع الآلام ويضمحل الهم وينتهي الغم، ساعة إذ يذبح على مذابح القربان بين يدي الرب الأجل الأعلى كل ما كان هنالك مما يصرف عن الوصول إلى جناب ربنا رب العالمين. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يكون تلقيه للمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة، كما قال عروة بن الزبير: وكتمشت الأكلة في رجله وقرر الأطباء حسمها، ثم وضعت بعد البتر في الزيت المغلي، وكان في الصلاة فأغشي عليه، فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما ذهب. وكذلك العبد مع ربه تبارك وتعالى يعلم أنه ليس له على الله وربه من حق، فإنما يؤتيه الله ما يؤتيه إكراما منه وإفضالا وتفضلا عليه. من أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، يحرر العبد من التعلق بهم ومن خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ألا ترى لأحد عليك فضلا، إنما الفضل كله لله، وألا ترى لأحد عليك من يد، إنما اليد العليا بالعطاء الكبير لله جل وعلا. فأن تعلم أن الإكرام إنما يتأتى من لدن ربنا جل وعلا ذي الفواضل وذي الإعطاء الذي لا حد له، حينئذ لا يكون لأحد على قلبك من سلطان، فتحرر القلب من سلطان جميع المخلوقات، ولا يصير في رق العبيد، لا في رجائهم ولا في خوفهم ولا في توقع الأذى يتأتى من جهتهم، لأن الفعال لما يريد هو الله العزيز المجيد. فيكون العبد مع ذلك متألها متعبدا لله رب العالمين، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، بذلك يتم الفلاح ويتحقق النجاح. والعزة الحقيقية هي التي تستمد من الإيمان بالله وتوحيده. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن على يقين من تلك الكلمة التي يرددها في كل صلاة: الله أكبر، أكبر في قلبه وضميره وفي إيمانه ويقينه من كل شيء ومن كل أحد. والمشرك لا يعرف هذه العزة ولا يتذوقها. الله جل وعلا جعل من فضائل التوحيد التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام لله تعالى فإن القليل من العمل يصير كثيرا، تضاعف الأعمال والأقوال بغير حصر ولا حساب، وترجح كلمات الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله جل وعلا، كما في حديث البطاقة أنه نزل من السماء بطاقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. معلوم أن لكل موحد بطاقة، فكل موحد له هذه البطاقة. كثير منهم يدخل النار بذنوبه، وإنما نجا صاحب البطاقة لكمال إخلاصه في لا إله إلا الله. وكم ممن يقولها لا يبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. ولا إله إلا الله لا يوازيها شيء ولا يزنها شيء، إنما ترجح كل شيء، ولو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أورده بمعناه الألباني في صحيح الترغيب من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في ذكر وصية نوح عليه السلام لابنه، وعلق الألباني عليه بقوله: صحيح لغيره، وذلك لكمال إخلاص الآتي به. من فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف، حصول الهداية والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأعمال، فتجد الموحد مسددا في قوله وفعله، لا تتأتى منه دنية ولا يخرج منه لفظ يسوء، وإنما هو على المنهاج يسعى حثيثا إلى الغاية، مستبشرا برضوان ربه تعالى. ومن أعظم فضائل وفواضل التوحيد أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان، ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والاطمئنان بذكره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: هي جنة الأنس بالله والانطراح بين يديه والتوكل عليه وإلقاء الهموم والغموم على عتبات التوكل على رب الأرض والسماوات، هذه هي الجنة التي تكون في الدنيا، فلن ينعم أحد لم يدخل هذه الجنة بجنة الخلد في الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحقق التوحيد ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. الله جل وعلا في دعوته إلى توحيده يذكر ثمرات هذا التوحيد، كما قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: هذه طريقة من طرائق القرآن في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، أن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع. هذه من طرائق القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا، ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، أو أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم متقولا أو متوهما فيما جاء به. وعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته، فهذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حق. ومع ذلك فقد وجد من المشركين الكافرين المعاندين من يقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بذلك من لدن ربه تبارك وتعالى، وإنما كان بلغة الحدادية في هذا العصر كان من لصوص النصوص. قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقالوا إنه أخذ هذا ممن تقدم، وقالوا إنما يعلمه بشر، فقالوا إنه إنما أتى بهذا الذي أتى به لا من لدن ربه تبارك وتعالى، ولا من تأليفه هو، وإنما أتى بذلك من أساطير الأولين التي اكتتبها، فهي تلقى عليه وتقرأ عليه بكرة وأصيلة، ثم يأخذها هو ويخرج على الناس لكي يقول هذا من وحي الله جل وعلا. وقالوا أيضا إنما يعلمه بشر، فهو الذي يعلمه هذا الذي يقوله وما له به من علم، وإنما يعلمه ذلك ويخرج هو ليقول إن هذا إنما أوحي إلي من لدن رب. تشابهت قلوبهم، ودائما في أهل البدع ما شابه من أهل الكفر في موقفهم من أهل السنة، كما كان أهل الكفر والشرك يقفون الموقف عينه تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به من شيء، فإن أهل البدع على مدار تاريخ الأمة يتهمون أهل السنة بمثله أو بمشابه له، كما قرر ذلك الإمام العلامة أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، فإنه قال إن أهل البدع شابه المشركين الكافرين الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ساحرا، كان كاهنا، كان شاعرا، كان كاذبا، كان مفتريا، إلى غير ذلك مما اتهموا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جميعه بريء، وهو أكمل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنهم قالوا إنه مجنون، وهم يعلمون كمال عقله صلى الله عليه وسلم. فقال كذلك أهل البدع مع أهل السنة، يقولون ناصبة ونابتة وحشوية وممثلة ومجسمة، إلى غير ذلك مما نبذوا به أهل السنة. فقال إن لأهل السنة نصيبا مما وقع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكافرين، فكذلك لأهل السنة نصيب من أهل البدع. تشابهت قلوبهم، والله المستعان. وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، أن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته. وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده، كما هو ظاهر للمتأملين. وتعجب كيف يتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكذب على ربه، والله تبارك وتعالى يؤيده وينصره بما يقوم مقام أن لو كلم الخلق لقال إنه عبدي ورسولي حقا وصدقا، خلاف ما أيده به من الآيات البينات. وهل يعقل أن يوجد إنسان يكذب على الله تبارك وتعالى ويفتري عليه ما يفتري عليه، ثم يمد الله تبارك وتعالى له في حبال النصر والتأييد، ويعصمه الله رب العالمين من أعدائه، فلا يصل إليه منهم شيء يكرهه، وإنما يمكن له في الأرض بعد أن مكن له في القلوب والأرواح؟ هل يعقل أن يكون كاذبا، أن يكون مفتريا؟ والله تبارك وتعالى يؤيده وينصره ويكلأه ويحفظه ويعينه ويرعاه. هذا والله مما لا تقبله العقول وإنما تأباه. فكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده، كما هو ظاهر للمتأملين. وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله. فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ وتارة يقرر نبوته صلى الله عليه وسلم بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، فكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإنما حسدوه فعاندوه وكذبوه وهم يعلمون يقينا صدقه وبره صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله تبارك وتعالى عنه. وتارة يقرر الله تعالى رسالته صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فالمستقبلة على المدى القريب والمستقبلة على المدى البعيد. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل بدرا قبل لقاء المشركين كان يضع على الأرض يده ويقول هذا مصرع فلان، فيقول راوي الحديث فوالله ما ابتعدوا عن ذلك قيد شعرة قيد أنملة، فكل كان في مصرعه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع لجيش مؤتة وهو في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم يبكي الأمراء الذين ذهبوا شهداء رضوان الله عليهم أجمعين، ويبين أن خالدا أخذ الراية من غير تعيين فأخذها سيف من سيوف الله ففتح الله له، في معنى ما قال. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بغيب محجوب، وإن كان يقع في الوقت نفسه، ولكن كما هو معلوم فإن البشر لا يعلمون الغيب، لا الغيب الآتي ولا الغيب الذي كان ولا الغيب الحال، لأنك لا تدري ما وراء الجدار، وإنما يخبره الله رب العالمين ويعلمه بما كان وبما هو كائن في الغيوب الماضية وفي الغيوب المستقبلة وكذلك في الغيوب الحالية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من الغيوب المستقبلة على المدى القريب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وجاء الحسن رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنه يتعثر في أدياله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحمله فوضعه بجانبه على المنبر وقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد زمن طويل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ووقع ما وقع من الخلاف بل ومن النزاع بل ومن الحروب حتى قتل علي وبويع الحسن، فبقي في الخلافة 6 أشهر هي تمام 30، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة من بعدي 30 عاما، فيجعل الله تعالى الملك حيث يشاء. فتمت بال6 أشهر التي كانت خلافة للحسن بن علي رضي الله عنهما تلك المدة. السنة 40 من الهجرة هي تمام تلك المدة، تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما، واجتمع أمر المسلمين وكلمتهم فسمي العام بعام الجماعة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الغيب المكنون أعلمه الله تبارك وتعالى به فنطق به، فوقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الناس يرون كل يوم بعضا من آثار الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تكون. نسأل الله السلامة والعافية، لولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وتارة يقرر الله تعالى نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسول الله حقا وأمينه على وحي، وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به هو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونقصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها، وتارة يقرر رسالته صلى الله عليه وسلم بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحدة منها بمفردها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتارة يقرر رسالته صلى الله عليه وسلم بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. إن أردت أن تفهم هذا فهما صحيحا من كتاب الله وأن تنزل هذه القاعدة على محلها في الكتاب العزيز، عليك أن تنظر إلى كل أمر ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة، أن تأتي له بالأمثلة من كتاب الله. فما يتعلق بتقرير الرسالة بما أظهر الله على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات، إيت له بأمثلة من القرآن المجيد، وكذلك ما قرر به رسالته من حفظه إياه وعصمته من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم، عليك أن تأتي بأمثلة من الآيات التي تدل على هذه القاعدة، إلى غير ذلك مما ذكر المصنف العلامة رحمه الله تعالى. القاعدة الثامنة من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن طريقة القرآن في تقرير المعاني. لا تنسى أن هذه القواعد لما أعطاك إياها المصنف رحمه الله تعالى لتستعملها عند تلاوتك لكتاب ربك، فعليك أن تتأمل في هذه القاعدة، أن تتمثلها، أن تكون حاضرة في ذهنك لا تغيب عن عين بصيرتك. فإذا ما تلوت كتاب الله تبارك وتعالى تبدت لك تلك الكنوز التي لا تبدو إلا بالنظر في أمثال هذه القواعد وفي تدبرها وفي معرفتها وفي التمرن على استخراج أمثلتها من الكتاب العزيز. طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا الأصل الثالث، يعني ما يتعلق بالبعث. فالأصل الأول هو الألوهية، والثاني الرسالة، والثالث البعث. هذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد، وهو البعث. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، استخرجها من الكتاب العزيز. ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. ومنها أي من طريقة القرآن في تقرير المعاني تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لابد أن يعيدهم كما بدأهم. وعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، أن الذي أحياها سيحيي الموت، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، هو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، فإن الذي يبين لهم الغاية التي لأجلها خلقوا والذي يبين لهم الجزاء من الثواب والعقاب هم الأنبياء الذين يرشدونهم إلى الطريق المستقيم ويضعون أقدامهم على المحجة البيضاء. هذا يقرر لك أمر النبوة. ثم لم يخلقهم الله تبارك وتعالى عبثا، ولن يتركهم الله رب العالمين سدى، وإنما يجمعهم ليوم المعاد. فقرر لك بهذه الأدلة أمر النبوة وأمر المعاد. ومما قرر به البعث مجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم، أهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوى عليهم العقوبات، أحل بهم المثلات. هذا جزاء معدل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك، أي من طريقة القرآن في تقرير المعاد، ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقر والألوف من بني إسرائيل، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أماته الله 100 عام ثم بعث. وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، يعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة وإما النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله تبارك وتعالى أعلم. على المرء أن يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في معرفة المعاني التي تضمنتها الآيات البينات، لا أن يمر عليها صفحة، لا أن يجعلها هملا، وإنما يجتهد في معرفة ما أراد الله تبارك وتعالى منه. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فجعل الله القسمة ثنائية، إما متدبر للآيات وإما على قلبه قفل لا يستطيع أن ينفذ قلبه من ورائه إلى معاني الآيات البينات. وإنها لمبذولة لمن بذل الوسع بإخلاص في معرفتها، والله تبارك وتعالى يفتح على عباده بما يشاء من فضله، وهو تعالى الفتاح العليم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكان بعض السلف إذا مر بهذه الآية بكى، يقول: وكم من مثل مررت عليه في القرآن لا أعقله، والله تبارك وتعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. إذن لست من العالمين. فمهما مررت به من مثل في القرآن فلم تعقل، أي لم تفهم ولم تعلم ولم تدري معناه، فابكي على نفسك تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي، يقول لست من العالمين. هذا أمر حقيق أن يبكي المرء عليه، أنه إذا لم يكن من العالمين فهو من الجاهلين. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا اتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. لهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحده، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، أنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، هو الانقياد التام لأمره ونهيه، وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. والتفت إلى أن قول العلامة المصنف رحمه الله دعوة لهم، يعني الوجه الأول أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. التفت إلى أن هذا لا يعني أن الأعمال ليست من الإيمان، لأنه ذكر لك من قبل الأصل الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه. إذا ما ذكر لك ذلك فحذار أن تظن به السوء. الإمام السعدي رحمه الله تعالى من كبار علماء أهل السنة الداعين إلى الحق في هذا العصر رحمه الله تعالى، إذا قال الوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، فهذا يدلنا على أنه يعتقد أن الأعمال وأن الشرائع الظاهرة والباطنة كما نص على ذلك قبل سطور على أنها من الإيمان ومن مسماه، فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أن الإيمان عقد القلب ونطق اللسان والعمل بالجوارح والأركان، هذا كله هو الإيمان. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، وتارة يدعو المؤمنين إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة آلائه الجزيلة، أن النعمة تقتضي منهم القيام بشكرها شكرها هو القيام بحقوق الإيمان، وتارة يدعوه إلى الالتزام بالشرائع الظاهرة والباطنة بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما أعد لغيرهم من العقاب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه، وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، أنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك، يعني الشيطان الرجيم. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم المصنف رحمة واسعة وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير، وهو الجواد البر الكريم الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.